لا فما الفائدة؟ لكن نحن من خلال هذا البرنامج وهو برنامج يتطرق إلى الآداب والتعاليم والأمور التي يطرحها الإسلام لكي تتطلع كل عائلة وكل فرد في المجتمع على ما يحتويه الإسلام وما يشتمل عليه الإسلام من رؤى ومن مفاهيم وقوانين ونظريات التي لو طبقت صار المجتمع مجتمعا سعيدا ومجتمعا يعيش الهناء ويعيش العادل والمساواة وغيرها. طبعا سواء كان المجتمع يعيش الخير والنعيم سينعكس ذلك على أفراد فردا فردا، أو كان الأفراد يعيشون في خير ونعيم فسيكون ذلك المجتمع مجتمعا سعيدا. من الواجبات التي راعاها الإسلام على المجتمع الإسلامي أن يتكفل حقوق الفرد الذي لا يستطيع القيام بواجبات نفسه أو عائلته. مسألة الضمان الاجتماعي يطرحه الإسلام كضمانة وتأمين لحاجات الإنسان التي لا يستطيع تحقيقها لنفسه أو لمن للمعنيين به، لمن يتكفلهم.
نعم.
هذا من ناحية المجتمع الإسلامي الذي نقصد به الآن هذا الدور الدولة وبيت المال ومن يتصدى لإدارة شؤون الناس. والمبدأ الثاني الذي يطرحه الإسلام مبدأ التكافل الاجتماعي بين نفس الأفراد. فسيكون للفرد حق على أبناء جنسه وحق على أبناء مجتمعه. فمن جملة هذه الأمور التي يجب مراعاتها في إطار الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي هو في الواقع أن تتجلى مثل هذه الأمور بمواساة الناس والرحمة بهم والعطف عليهم بإنشاء مستشفيات للفقراء، للعجزة، دور للمرضى، ملاجئ وغيرها من الأمور التي يتحقق بها سد حاجات الفرد في المجتمع.
يعني إذن نستطيع أن نقول أن المقصود بالتأمين هو أن تقوم الحكومة وبيت المال بسد جميع حاجات الفقراء أو العاجزين عن العمل أو المعوقين من دون أن يكون المواطن قد دفع أي مبلغ في وقت سابق أو إبرام عقدا مع جهة حكومية حيث يجري تأمين الحاجات المعيشية للأشخاص في حالات التعوق أو الإصابة بالعاهات والترمل والشيخوخة والعجز عن العمل وفي جميع الحالات التي يفتقد الإنسان فيها سبل العيش والكسب دون إرادته. والتأمين العام يأخذ أشكالا وأساليب مختلفة حسب طبيعة المجتمع اللي يعيش فيه الفرد.
نعم، من جملة ما يأمر بالإسلام نلاحظ من حديث رسول الله صلوات الله عليه من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هذا الواجب يقع على عاتق المجتمع بكامله ويقع على عاتق فرد في المجتمع. فمثلا من جملة الأمور التي يجب مراعاتها هو إطعام الإنسان، إطعام الفرد وسقي الفرد العطشان والجائع، إطعام الجائع. فهذا الإنسان الجائع له حق في عنق الأغنياء وفي عنق من لديهم من نعم الله وفاضت عليهم نعم الله، لهم حق في للآخرين المعوزين. فمن جملة الحق الذي يراعى به الفرد المعوز فرض الله تبارك وتعالى مثل أمور كثيرة مثل الواجبات العبادية من جملتها الخمس والزكاة، وفرض من باب الوجوب أو الاستحباب فرض الصدقات والكفارات وغيرها. فهذه لتأمين حاجات المجتمع، لتأمين حاجات الفقراء واليتامى والمساكين وغيرهم. فهذه الأمور يؤكد عليها الإسلام حتى في أدق التفاصيل. في مسألة مثلا أذكر حديثا للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة، وأن يهون عليه سكرات الموت، وأن يوسع عليه في قبره، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى، وهو قوله تعالى في كتابه: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نلاحظ حتى في هذه المسائل، ويثيب الله تبارك وتعالى هذه الأعمال ليرقى بروحية الإنسان وبعطاء الإنسان إلى المستوى الذي يعطي الآن من نفسه، لا أن يفرض عليه كواجب. الآن مثلا إعطاء الزكاة أو الخمس أو الكفارات هذا من باب الواجب، لكن حتى من باب الوجوب والاستحباب نلاحظ أن الشريعة تؤكد وتحث أبناء المجتمع الإسلامي والمجتمع الإسلامي لأن يكفلوا بعضهم بعضا.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، ابقوا معنا لنواصل الحوار بعد فاصل الموسيقي إن شاء الله. أنواع للتأمين الاجتماعي هي التأمين ضد البطالة، والتأمين ضد التعوق، وتأمين التقاعد، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد العجز والشيخوخة أو الترمل إلى آخره. ولكن يمكننا تقسيم أنواع التأمين بشكل عام إلى قسمين، أو بالأحرى إلى ثلاثة أقسام: التأمين العام وقد تكلمنا عنه كثيرا، وهو واجب الحكومة الإسلامية وبيت المال بسد جميع حاجات الفقراء وغيرهم. والتأمين الخاص هو أن يقوم الشخص بدفع مبلغ معين وإبرام عقد مع شخص أو شركة للتأمين، بحيث تقوم الشركة بدفع تعويضات له عند عجزه أو شيخوخته أو مرضه أو تعرضه إلى حوادث معينة حسب نوع العقد. هذا النوع من التأمين يقوم به عادة أشخاص أو شركات خاصة غايتها الحصول على أرباح. أما النوع الأول فلا تقوم به إلا الحكومة، والهدف منه أداؤها لواجبها تجاه المحتاجين، وهو تأمين مجاني دون أي مقابل. وهناك نوع ثالث للتأمين يجمع بين العام والخاص، حيث تشترك الحكومة إلى جانب أصحاب العمل والعمال في تأمين استثمارات دفع مبالغ للمؤمن عليه، وهذه العملية تخضع في النهاية لإشراف الحكومة، وتتم طبقا للضوابط والقوانين التي تضعها الحكومة. وهذا النوع من التأمين موجود في إيران، حيث يتمتع به العمال والموظفون. طيب أستاذة فاطمة، المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول إن لكل إنسان الحق في التمتع بسبل ومستلزمات العيش والسلامة والرفاهية له ولأفراد عائلته، من حيث الأكل، المأكل والملبس والمسكن والخدمات الطبية والاجتماعية، كما أن من حق كل شخص التمتع بحياة كريمة في حالة البطالة أو المرض أو التعوق أو الترمل أو الشيخوخة أو جميع الحالات التي يفتقد فيها الإنسان سبل المعيشة والعمل بشكل خارج عن إرادته. ما هي النظرية الإسلامية في حق التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي؟
هذا السؤال لا أقول أنه مكرر، ولكن تقريبا تناولنا قدرا كبيرا من الجواب عليه في القسم الأول من البرنامج.
نعم، بشكل مختصر كان.
نعم. وكما تفضلتم أنتم حول مسألة الحقوق والرعاية الاجتماعية، في طرح بعض هذه المسائل الأمور التي يجب على الدولة تبنيها والقيام بها.
نعم.
فأختصر المطلب هكذا، أقول أن الإسلام فرض نوعين من الرعاية الاجتماعية لأبناء المجتمع.
نعم.
الجانب الأول وهو الضمان الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة والدولة أو بيت المال، تأمين حاجات الإنسان الضرورية إن كان عاجزا على تأمينها من قبل الجهات المسؤولة. أما الجانب الآخر والذي يفترض أن يقوم به أبناء المجتمع الإسلامي أنفسهم، أحدهم يكفل حاجة الآخر، وهذا ما لو دخلنا في تفصيلاته أتطرق إلى، يعني الوقت لا يسمح للدخول في التفصيلات، أتطرق إلى حديث لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الذي هو النموذج بعد رسول الله صلوات الله عليه في تطبيق الضمان الاجتماعي، وله قول سلام الله عليه يقول فيهم: ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم، ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه، وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل. هذه بالنسبة إلى تأمين حاجات الإنسان من الطبقة السفلى، ليس المقصود بالطبقة السفلى هذه التمايز والتفاوت الطبقي، طبقة عليا وطبقة سفلى، لا، وإنما المقصود منهم الناس المعوزين والمحتاجين ومن لا يتمكن من إعالة نفسه كاملا. ونلاحظ أن حق الضمان الاجتماعي في ظل المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية هذا حق طبيعي للمسلم وغير المسلم، هنا أريد أن أؤكد على هذا الجانب. فالإسلام ما دام أهل الأديان الأخرى دخلوا وانصاعوا للضوابط والقوانين التي تضعها الحكومة الإسلامية، فيكون من حقهم التمتع بما يتمتع به المسلمون من حق التأمين والضمان الاجتماعي. وعلى هذا الأساس نرى أن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام غضب عندما رأى شيخا عجوزا يستجدي على قارعة الطريق وعلم أنه مسيحي، فقال: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال. ففي الواقع هذا الذي يتناوله أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قمة في الإنسانية وقمة في المثل وفي المجتمع السعيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الدولة الإسلامية والجمهورية الإسلامية للقيام بأداء حق أبناء المجتمع.
نعم، أحسنتم. ونختم هذه الحلقة أعزائنا المستمعين بكلمة للإمام علي عليه السلام وردت في التعليمات التي أصدرها لمالك الأشتر في بيان حقوق الإنسان في المجتمع الإسلامي. قال عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم. نستودعكم الله أعزائنا المستمعين، ونوعدكم أن نلتقي معكم في جولة أخرى من هذا البرنامج في الأسبوع القادم إن شاء الله. نلتمسكم الدعاء ونشكركم لحسن إصغائكم وحسن متابعتكم للبرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك، ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة، فلنبتغي رضاك القادر الحليم الغافر الرحيم، إن قالكم يكون سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا الإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. ربنا ارتضاه لنا كامل تمام، قد جاء بالسلام والخير للأنام، وأنا به رضيت وبنوره هديت، سأظل ما حييت أقول في دعائي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأكارم في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. قراءة في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله. أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن محافظة حجة كانت حاضرة منذ اليوم الأول للعدوان بإسهامها الكبير ودورها المتميز وعطائها العظيم الذي يجسد القيم الإيمانية. خلال لقائه اليوم ووجهاء وأبناء محافظة حجة، قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية أن محافظة حجة قدمت الآلاف من الشهداء الأبرار وقدمت الكثير في عطائها على كل المستويات، وأنه ما من جبهة من جبهات الوطن إلا وحضر فيها من أبناء محافظة حجة بدورهم وإسهامهم الكبير. أشار السيد القائد لأننا في العام الثامن من التصدي لعدوان الأمريكي السعودي، وبحمد الله وتأييده تجاوزنا مراحل صعبة وتحديات كبيرة، وكان الأعداء أملوا أن يكون شعبنا مرتبكا أمام حجم الهجمة المعادية، لكنهم فوجئوا بردة فعل أبناء شعبنا الواعية والمستبصرة. وأوضح السيد الحوثي أن ردة فعل شعبنا كانت متسمة بعزة الإيمان وبالصمود والثبات والحمية الإيمانية والاستجابة والانطلاقة بروحية عالية، ونحن نستمد صمودنا في مواجهة التحديات باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى. أما في قضية أن العدو صدم بمستوى الوعي، فقد اعتبر أن الأعداء أرادوا بالحصار أن يحرضوا الناس على أنفسهم وأن تكون ردة فعلهم متجهة للداخل، إلا أن العدو في كل مؤامراته المتنوعة لإثارة الفتنة من الداخل والحرب الدعائية فشل وصدم بمستوى وعي شعبنا. وأشار السيد الحوثي إلى أن كثير من جرائم الإبادة الجماعية ارتكبها العدو في محافظة حجة في الأعراس والأسواق وغيرها، مؤكدا أن الصمود والثبات أحبط العدو وجعله يعيش مرارة اليأس والخسران وفاجأت مختلف بلدان العالم، فنظروا بإكبار إلى شعب اليمن. رافقنا
نحن في هذا البلد ونحن في العام الثامن نتصدى للعدوان الأمريكي السعودي الغاشم، وبحمد الله سبحانه وتعالى وبمعونته وبتأييده وبنصره تجاوزنا مراحل صعبة وتحديات كبيرة، وأسهم أبناء هذا البلد في مختلف المحافظات وفي المحافظات الرئيسية ذات الكثافة البشرية وذات الرصيد التاريخي في التصدي للغزو الأجنبي، ومنها محافظة حجة التي كانت حاضرة منذ اليوم الأول بإسهامها الكبير ودورها المتميز وعطائها العظيم الذي يجسد القيم الإيمانية والانتماء الإيماني الذي ميز أبناء هذا البلد على مر التاريخ، وكان مصداقا واضحا من الواقع لقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. استمعنا إلى جزء من كلمة وخطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أثناء لقائه بأبناء ووجهاء محافظة حجة هذا اليوم. حقيقة الحديث حول هذه المدينة ما قدمته من تضحيات جسام خلال السنوات الصعبة التي مرت على أهلنا في اليمن يكتب بماء الذهب. ما قدمه أبناء اليمن حقيقة ستتحدث عنه الأجيال تلو الأجيال لما لهذه التضحيات من معاني كبيرة حقيقة في مواجهة هذا العدو وغطرسته وظلمه وعنجهيته وتعسفه. الجرائم التي ارتكبت في اليمن تكفي لأن يكتب عنها التاريخ ربما لعقود من الزمن، وتكفي لأن تتحدث عنها الأجيال وتقول أن الشعب اليماني استطاع أن يقف بصموده، بثباته، بتحديه، بصلابته، بإيمانه، بتوكله على الله سبحانه وتعالى بوجه أعتى هجمة تمر على هذا البلد خلال العقود الماضية بل ربما القرون. نتحدث عن هجمة استمرت كل هذه السنوات بشكل غير منقطع في ظل ووسط حصار جوي وبري وبحري خانق، بالإضافة إلى المؤامرة التي حيكت ضد هذا البلد، ضد هذه الأمة، ضد هذه الفئة. الأمة اليمانية تستحق كل الاحترام. لماذا كل هذا التجني عليها؟ لماذا كل هذه الجرائم التي ارتكبت بحقها وهي التي لم تعتدي لا على جارتها ولا على غير حتى جيرانها لنقل هكذا؟ فلماذا يعتدى عليها ولماذا يسكت العالم، كل العالم، متواطيا متخاذلا مع هذا العدو الذي لم يقدم لليمن سوى الدمار سوى الخراب خلال السنوات الماضية؟ لماذا السكوت والتهاون والركون والوقوف إلى جانب المعتدي من دول عربية إسلامية من المفترض أن يكون لها دور مؤثر اليوم في الساحة، وأن تقف بدل أن تقف موقف المتفرج أن تقف موقفا ثابتا في الدفاع عن اليمن وأهل اليمن، بدلا من أن يكون لها موقف كالذي شهدناه ولا زلنا نشهده خلال هذه السنوات من وقوف إلى جانب المعتدي، إلى جانب الجلاد، إلى جانب من ارتكب كل هذا الكم الهائل من الجرائم. يكثر وكثير هو الكلام حقيقة حول هذه النقطة بالتحديد، وكيف لأمة أن تستوعب كل هذه الصدمات. أتوقف أيضا عندما تفضل بي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باعتبار أنه تطرق إلى أكثر من موضوع وتوقف عند أكثر من محطة. أمريكا واللوبي الصهيوني وراء كل هذه الأزمات من المحطات التي توقف عندها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال لقائه هذا اليوم بوجهاء وأبناء محافظة حجة، وقال أن السياسات الأمريكية من ورائها اللوبي اليهودي تنتج أزمات كبيرة في مختلف بلدان العالم تمتد في العالم الإسلامي. وأشار إلى أن أمريكا اتجهت لتفتح أبواب جديدة من الصراعات، من الأزمات مع الروس مع الصين، وأن الحرب في أوكرانيا هي نتاج السياسات الأمريكية في إثارة الحروب والفتن بين المجتمع البشري. وأشار إلى أننا أمام الأزمات الدولية ومؤامرات العداء بين خيارين، إما الغفلة واللامسؤولية واليأس ف تسحقنا الأزمات، وأما الانطلاقة الإيمانية والتحرك الواثق بالله سبحانه وتعالى مؤكدا أننا قطعنا شوطا كبيرا، والمتبقي بإذن الله من خلال الاستجابة العملية لتوجيهات الله ومستقبل خير إن شاء الله. أما في قضية مستوى التقدم في القدرات العسكرية اليمانية خلال السنوات العجاف الماضية، فلفت إلى أننا في الجانب العسكري أي اليمن طبعا حققنا بنصر الله نتائج كبيرة، أولها منع العدوان من احتلال البلد بأكمله. ونبه إلى أن من المتوقع أن يكرر العدو محاولاته، وعلينا أن نعزز الجبهات ونبني القدرات العسكرية. أكد قائد الثورة في اليمن أننا وصلنا بفضل الله تعالى إلى مستوى متقدم في القدرات العسكرية لن تمتلكه كثير من الدول العربية اليوم، فنحن نصنع الصواريخ البالستية بعيدة المدى التي تصل إلى أي نقطة في بلدان تحالف العدوان على مستوى الدول المجاورة. الإنتاج للصواريخ المتنوعة مستمر ومتحسن ومتطور، وهو يوم بعد يوم أكثر دقة وأقوى تدميرا وفتكا وأكثر تطورا. قال السيد الحوثي لفت إلى هذه النقطة الغاية في الأهمية أنه رغم المنظومات الأمريكية المتطورة وباهظة التكاليف فشل الأعداء في التصدي لصواريخنا، مبينا أن جانب التصنيع حظي باهتمام وعناية وانطلق العاملون فيه بصبر وتضحية وبحث ودراسة وتأهيل فتحققت نجاحات كبيرة. وأوضح أنه من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى المدفع إلى الصاروخ ومختلف أنواع الأسلحة تصنع محليا اليوم، وهذا إنجاز كبير يبعث الأمل في مختلف المجالات. سنحاول أيضا أن نتوقف عند باقي النقاط، لكن قبل ذلك أود أن أتوقف قليلا عند المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. وهنا نعم نستمع في هذه اللحظات إلى المساهمة الصوتية للأخ محمد مهدي من صنعاء، نستمع معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لقد كانت كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم الموجهة إلى أبناء محافظة حجة تحمل دلالات هامة، حيث قال: نحن في العام الثامن من التصدي والتحدي للعدوان الأمريكي السعودي، وبحمد الله وتأييده تجاوزنا مراحل صعبة وتحديات كبيرة، حيث أردف قائلا إن محافظة حجة كانت حاضرة منذ اليوم الأول للعدوان، بأسها كبير وكذلك عطائها العظيم الذي يجسد القيم الإيمانية، حيث قدمت الآلاف من الشهداء الأبرار. وقال أيضا أن الأعداء أرادوا بالحصار أن يحرضوا الناس على أنفسهم وأن تكون ردة الفعل متجهة للداخل، وأن العدو فشل في كل مؤامراته وإثارة الفتنة من الداخل والحرب الدعائية، لأنه صدم بمستوى وعي شعبنا اليمني. وأردف قائلا إن السياسة الأمريكية ومن وراءها اللوبي اليهودي تنتج أزمات كبيرة في مختلف بلدان العالم وتمتد في العالم الإسلامي، وأننا وصلنا بفضل الله إلى مستوى متقدم في القدرات العسكرية التي لا تمتلكها كثير من الدول العربية. نصنع الصواريخ البالستية بعيدة المدى التي تصل إلى نقطة إلى أي نقطة في بلدان تحالف العدوان على مستوى الدول المجاورة. هذا وقد كانت كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى محافظة حجة كلمة هامة وتوجيهية، وهي ترسم لملامح اليمن الجديد بفضل الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وبياكم، شكر جزيل للأخ محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا. توقف عند هذا الفاصل، نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
ونتيجة هذا الثبات وهذا الصمود وهذا الصبر، الصبر العظيم، صبر المؤمنين، وهذه الاستمرارية وهذا الوعي، صدمت العدو وأحبطته وجعلته يعيش هو مرارة اليأس، مرارة الألم، مرارة الخسران، وفاجأت مختلف بلدان العالم، فنظروا بإكبار وتعظيم وإجلال إلى شعب اليمن، إلى أبناء اليمن.
حياكم الله ولم بحضراتكم، كانت هذه مقتطفات من كلمة وخطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال لقائي هذا اليوم بوجهاء وأبناء محافظة حجة. أشكر الأخ العزيز والفاضل محمد مهدي لكل كلمات إطرائه وما يكتبه إلينا، حياك الله بيا. كذلك أخي الكريم يحيي العاملين والمسؤولين في إذاعة طهران و يسلم علينا جميعا. عليكم السلام محمد مهدي، وشكرا لك أخي الكريم والفاضل. الأخ العزيز والفاضل ومختار الأزدي كتب إلينا يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم والفاضل، سلامي لكم الضيوف والمحبين والمستمعين، أحييكم وأبعث لكم بهذه المقالة بعنوان: من وعي كلمة السيد القائد لأبناء محافظة حجة، ربما سنعود إليها لاحقا. التحق بنا ضيفي الكريم في هذه اللحظات الأستاذ عبد القادر السلام الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياك أستاذ عبد القادر. نبحث في ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وحديثي حول أبناء محافظة حجة الذين قدموا الآلاف من الشهداء والكثير من العطاء على كافة المستويات كما قال السيد الحوثي. تفضل.
والله ما يتعلق بكلمة السيد هذا اليوم أثناء لقائه بأبناء حجة هي خطاب أيضا لكل أبناء محافظات اليمن في مقاومة المحافظات الصحية الأمريكية والتلاحم والعمل على تماسك المنطقة الاجتماعي والتكافل الاجتماعي. وهذا ليس جديد على السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بما يتعلق بلم الشن وإعادة النظر في مواجهة هذا العدوان العنيف الذي يستهدف أخلاق وقيم الأمة في كفها حتى يتسنى له تنديقها وتخطيطها وفقا لمخططاته التي يريد أن يصل إليها بعد أن فشل أن يصل عسكريا من خلال كمود أبطال اليمن في الجيش واللجان الشعبية بمختلف المحافظات ومع مواقع المواجهة بين المحافظات. وأيضا نتمنى أن يغد كل أبناء شعبنا في الزوج عن تحرير كل الأرض اليمنية التي احتلتها قوى أعراب العدوان تنفيذا للمخططات الصهيونية والإمريكية في المنطقة. وما شعبنا بعجز عن تحرير كل المحافظات التي احتلها قوى تحالف. ولكن هناك أيضا استعدادات جديدة قد تقلبت الطاولة وخاصة بعد فشل الاتفاق العدنة الشهرين الماضية والشهرين الجديدة التي من يلتزم من خلالها هو تحالف العدوان بتنفيذ ما اتفق عليه.
طيب أستاذ عبد القادر اسمح لي أن أبحث في النقاط في المحطات التي توقف عندها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والذي فصل فيها. لا بس أن توقف عند قضية الجانب الأمريكي، قال أن أمريكا واللوبي الصهيوني وراء هذه الأزمات وأنهم هم من ينتجون هذه الأزمات في مختلف البلدان، واتجهت اليوم أمريكا لتفتح أبواب جديدة من الصراعات والأزمات. السيد الحوثي قال إننا أمام الأزمات الدولية ومؤامرات الأعداء بين خيارين اثنين، إما الغفلة واللا مسؤولية واليأس وتسحقنا الأزمات، وإما الانطلاقة الإيمانية والتحرك الواثق بالله. تفضل.
هذا صحيح فعلا، وقاعدة أساسية لمقارعة ومواجهة هذه الأزمات والمخططات التي تصنعها الصهيونية العالمية بغية إعادة ترتيب خارطة العالم واليسوب بعد عن ما يدور من مؤامرات فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، فهي محطة لتفجير حرب عالمية ثالثة تكون ساحتها منطقة الشرق الأوسط تحقيقا لتنبؤاتهم الدينية فيما يتعلق بمعركة هرمقدون الذي من خلالها وحسب ظنهم سيزيد أكثر من 80% من السكان المسلمين، ولكن هناك لهم أن يتحقق ذلك طالما ونحن صادقين مع الله ومع النهج القرآني الحقيقي البعيد عن أطماع الدنيوية والمصالح الذاتية الخاصة سننتصر. أما إذا خلدنا إلى الأرض فلن نحقق الانتصار وستكون هناك المزيد من الانتكاسات وخاصة فيما يتعلق باختيار القيادات في الداخل وفي مواقع المواجهة المسلحة. كما تعلم ويعلم الجميع النصر لا يأتي إلا من خلال رجال يمنيين صادقين يعملون في الداخل من أجل بناء التنمية ونجاح الجانب الاقتصادي دعما ورافدا للجانب العسكري الذي يقارع العدوان في جبهات القتال وفي مواقع النزال. وسلوكنا للقبول الهجمات والاستشياء تمديد ما هو إلا تمديدا لاستشياء محض. شهرين من الهدنة السابقة التي لم تقبل كل ما تم الاتفاق عليه، وشهرين الجديدة أيضا لم يستجيب تنفيذ أي نقاط، إنما هو تمهيدا لتخدير الشعب والمقاتلين حتى يقبل الانقطاع والعودة إلى بيت الطاعة السعودية، وهذه ضمن المخططات الصهيونية الأمريكية. فكما يعمل حاولت أن تعمل الصهيونية باقتراح سفوه المقاتلين والأبطال بعد ما قدرت تعمل في الجانب السياسي والاقتصادي حتى تستطيع أن تجرب الجانب العسكري.
طيب أيضا من النقاط التي توقف عندها قضية المنظومات وتطور التصنيع في العسكري بالتحديد الصناعات العسكرية في اليمن، قال أنه رغم المنظومات الأمريكية المتطورة وباهظة التكاليف فشل الأعداء في التصدي لصواريخنا، وأن جانب التصنيع حظي باهتمام كبير وانطلق العاملون فيه بصبر وتضحية ودراسة وتأهيل وتحققت هذه النجاحات. أتوقف عند ذلك باعتبار أن هذه النقطة تعني الكثير اليوم لليمن، تعني مستقبل اليمن، تعني الدفاع عنه والوقوف بوجه من اعتدى عليه. تفضل.
أكيد عزيزي، هذه النقطة هامة وحساسة جدا.
أكيد.
فكما تعلم يعلم جميع أن الشعب اليمني عز تاريخه في مصارعة الصهيونية العالمية ابتداء من مشرفة بن سجود في الدرعية في أول معركة فازها الشعب اليمني عندما انطلق محمود هجل نصرا من نجران الى درعية بني سعود بجيش قوامه 1200 من واجه جيش بني سعود الذي عدوه ب 5000 مقاتل، وتم هزيمة النقراء واستسلموا للجيش اليمني. هذه شكلت لهم عقدة نفسية الى اليوم، فهم اليوم يعملوا على اجهاض هذه المسيرة القرآنية الثورية المقاومة ضد خططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة، التي توجد بالأمس بإيجاد ناتو عربي صهيوني ضد الثورة الإسلامية في إيران والقوى المقاومة في لبنان وفي اليمن وفي العراق وسوريا. ولكن نراهن نحن على الجانب العسكري بعيدا عن الهجمات والاتفاقات السياسية التي لا يتم ثمارها إلا الانتصاح والاستسلام لا أقل ولا أكثر. فمن يقبل بهدنة هو يمهد لاستسلام محض رخيص ينخر من خلاله قوى المقاومة الثورية والقوى الأيادي الماسكة بالبندقية لمواجهة هذا الاستعمار الهمجي البربري الذي تقوده الصهيونية العالمية والإمبريالية لتنفيذ الشرق الأوسط لتفويج الكيان الصهيوني كما المتوج على ثرواته وممراته وجغرافيته وسكانه. وهذا لن يكون لهم طالب ما وجد شرفاء أحرار ثوار لا يؤمنون بالعمليات السياسية أو المؤتمرات الوفاقية أو اللقاءات تحت الذرائع. إننا كلنا يمنيين كونه في يمن يحمي الخائن داع أرضه وعرضه ووطنه لا يستحق الجلوس إلى جانبه، فمن يجقف إلى جانبه في محاورته هو جزء منه وليس جزء من الشرطاء المقاومين الثوريين الذين يحمون البندقية زودا عن أعراض الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية. لن يكون أتعلم هؤلاء المرتزقة والخونة والعملاء لا هم إلا رأس حربة للصهيونية العالمية والربعية العربية التي تقودها بني سعود منذ أوائل القرن العشرين، وقد نجح في إعادة تحقيق الوحدة العربية الذي زعمها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في أحد ستينات القرن الماضي. واليوم نعمل على إشارة المسيرة القرآنية والثورة الإسلامية التي قادها آيات الله الإمام الخميني في طهران. فاشتعلوا بجانب موازي ما تبنيها بفرستان وجيشوا كل المال العربي والشباب العربي والمسلم للوقوف إلى جانب رغبات المخططات الصهيونية العالمية بقيادة أمريكا وبريطانيا لتفكير الاتحاد السوفيتي الذي كان يشكل الدعم الأساسي لقوى العالم الثالث والقوى النظام وتم لهم ذلك. فبعد ذلك اتجهوا إلى الإسلام الذي قاده حجة الإسلام الإمام الخميني قدس سره في 1979 بعد أن عاد وقضى على شرطة شرق الأوسط من الذي كان يتمثل بشاه إيران إيران ملك الملوك وأطيحت له إلى غير رجعة وقدس به ونظام إيران جلد التاريخ وأتى نظام جمهوري إسلامي يعمل على تهجير الثوران لكل العالم لكل المستضعفين. ولكن للأسف الشديد بعض المتفرقين الذين أتوا بعد قبله بالانتفاع ظاهريا على حتى بقاء الثورة في إيران فقط ولم يسمع بتهجيرها للعالم بأسره للقضاء على معاقل التهجير العالمية. فالإسلام لا يحد حدود ولا زمان ولا مكان. فعلى ما يريد الشرفاء المقاومين الثوريين الذي يريد تحرير الإنسان إنما كان من قوى الاستكبار والاحتكارات الصهيونية الأمريكية التي تقودها شرع وشارع ما يسمى بالأخوات السبع أسر صهيونية يهودية في مقدمتها أسرة روتشيلد التي تمتلك نصف ثروات العالم المتمثل في البنك الدولي براس مال قرابة 500 تريليون دولار. وهي التي تم طردها من موسكو بقيادة الرئيس بوتين.
حقيقة أستاذ عبد القادر يطول الكلام حول هذه النقاط وتفصيلاتها، خصوصا ما إذا ما أردنا أن نعود إلى التاريخ ونستحضر ونستذكر ما قام به الكثير من القادة في أمة العربية والإسلامية. واليوم تغير الوضع للأسف الشديد إلى جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. نرى الكثير من البلدان من القادة من الزعامات التي كانت بلدانها حتى الأمس القريب بتلك الأسماء اللامعة والمعروفة إلى جانب القضية الفلسطينية إلى جانب شعوب الأمة، فإذا بها تتغير نحو ذلك الكيان الصهيوني نحو الاستكبار العالمي. لذلك كان التجاهل كبيرا للمأساة الإنسانية لليمن، كان التجاهل كبيرا لصرخات نساء وأطفال، كان التجاهل كبيرا للجرائم التي ارتكبت خصوصا بأبناء تلك المحافظات التي ارتكبت بحقها مجازر لا تعد ولا تحصى، منهم طبعا حجة التي قدمت قوافل الشهداء الأبرار وبالآلاف كما تفضل السيد عبد الملك بدر الدين حوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن. هنا لا بأس أن نتوقف عند قضية ضرورة الإنتاج المحلي والجانب الاقتصادي من الأوراق من الصفحات من المحطات التي توقف عندها السيد الحوثي، والذي قال أن ما ينقصنا في المجال الاقتصادي وغيره هو التوجه العملي لإنشاء مؤسسات وشركات وجمعيات تعاونية استثمارية تتجه نحو الإنتاج المحلي، لا سيما مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وما نتج عنه من ارتفاع لتكاليف النقل. لا بأس أن نضيء على هذه النقطة. معكم أستاذ عبد القادر.
حبيبي هذا ما قلنا وأكدنا عليه منذ اليوم الأول للعدوان، فقد قلت بعدة فضائيات بأنه لا يمكن الصمود والاستمرار في مقارعة قوى التحالف إلا إذا ما حققنا اشتفاء ذاتي وأقفلنا باب الاستيراد لسلع دول التحالف والسلع المآتية من العالم وعملنا على الاعتماد على أرضنا وقدراتنا وإمكانياتنا. فإن احتياجات الشعب اليمني معروفة ومتمثلة بالأساس وبالدرجة الأولى ما يتعلق بالغذاء والسكن والعلاج، وهذا مقدور عليه أن يتم إنتاجه بأيدي يمنية ومن الأرض اليمنية وبالمعاناة الكثير من إخواننا الذين سيقفوا إلى جانبنا لتطوير هذه الجوانب. ولكن للأسف الشديد وما ذلك المقترح في تلك الفترة بكثير من الإنيال ويراهنون على استسلام اليمن وقمت على بدء الطاعة السعودية دون أن يكلفوا أنفسهم بإعداد مخطط من خلال تشكيل حكومة تعتني بتحقيق الاكتفاء الذاتي لا بفتح الاستيراد وطلب نظرة دول تحالف العدوان على السماح للسلاح والبضائع التي تأتي من أعدائنا لتناولها الشعب اليمني. هذه كانت فرصة ذهبية لنا منذ اليوم الأول للعدوان في أن نقفل كل أبوابنا للتعامل مع الخارج والاعتماد كليا على الداخل في تحقيق الغذاء والماكل والمشرب والملبس والسكن. وهذه الأمور هينة وسهلة إذا ما توجد لها التخطيط والبناية لإنتشار رجال من الصادقين نعمل بكل موت من قوة فيض الله مع الشعب اليمني إذا ما صدق ووقف إلى جانب ثورته وقيادته لا أقل ولا أكثر.
أتقدم لكم بالشكر الجزيل ضيفي الكريم الأستاذ عبد القادر السلام. كان بودي أن أتطرق حقيقة إلى محطات أخرى توقف عندها، لكن للأسف شديد الوقت بدأ يداهمنا. ربما قبل أن نودعكم فقط كلمة أخيرة أستاذ عبد القادر، باعتبار أن هذه الكلمة كان لها صدى وبالتأكيد ستأخذ مأخذا خصوصا دول العدوان، تأخذ كلام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دائما على محمل الجد، خصوصا في قضية التعامل والتعاطي مع المستقبل، مستقبل للتعاطي مع الهدنة من جانب ومواجهة العدوان من جانب آخر. كلمة أخيرة أستاذ عبد القادر.
والله من يتحلق بي الهدنة هي كما قلت جزء من المعاقرة الاستعادة في عادة اليمن بذلك الطاعة والقبول بها مقدمة الاستسلام رخيص، ونعمل أن نعي شعبنا بأنه يجب أن توقف بتوقيات سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الاعتماد بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالغذاء والعلاج والمسكن، لا أن يتسول المنظمة الدولية ولا المتحدة في حل الإشكالية أو المنظمات التي تأتي بالقمح المنتهي الصلاحية والمساعدات التي من خلالها يتم انتجاز أعراض الكثير من المصلحين. فطرد هذه المنظمات واجب أساسي ومقدمة أساسية لتحقيق الانتصار، فاليد العليا خيرا من اليد السفلى. فإذا أردنا بأنفسنا العزة والكرامة والنظر علينا أن نقطع يد هذه المنظمات التي تأتي بالتجسس والعبث وتجيش الكثير من العملاء لتشعر ما يحقق الشعب اليمني. وعلينا أن نستقل على أنفسنا وعلى قدرتنا فإرادة الشعوب وإرادة الله سبحانه وتعالى إذا صدقنا ونستقلنا ما توجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا أمر هين يتم تحقيقه خلال من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وقد تتحول اليمن إلى دولة مصدرة للغذاء، لأن هذه البلدة قد وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله بلدة طيبة ورب غفور، ولكن للأسف الشديد الكثير لا يستوعب مثل هذه التلبيات الربانية، ولكن هناك أيضا رجال مؤمنين سيعملوا إن شاء الله على تحقيق هذا وتبديل وتنفيذ التلبيات الصادرة من سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الجهود والتخطيط التي تأتي من رجال شرفاء وعناصر جيدة تستشعر مسؤوليتها، ونحن بحاجة لحكومة مصغرة لا تتعدى 7 قيادات مدمرة أو قيادات للجزيرة جيش للبناء وجيش للصحة والعلاج والتصنيع، فمن حقق إنتاج صواريخ تقهر التكنولوجيا الامريكيه والغربيه بصفه عامه قادر على ان يحقق الاشياء البسيطه جدا مثل هذا الاكتفاء الذاتي والبناء والتصنيع والعلاج. فالشعب اليمني مبدع وستكون اراده الله من ارادته اذا صدقنا
إن شاء الله. بارك الله بكم استاذ عبد القادر السلام كاتب المحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم الينا.
وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الانصار، حلمي املي ووعودي ان تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي تنشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيد وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار. سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد، ودعنا الصلاة بقدر سلام، ونزلنا نتواصل معكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. علي أحمد ديجان من اليمن كتب لنا يقول: من الرياض، السعودية تعاقب العليمي لزيارة قطر بتغيبه عن المشهد، وتدفع بالزبيدي لإدارة دفة المجلس الرئاسي، والأخير يصدر قرارات منفردة بتوقيف وزيري الكهرباء والنفط وإيقاف خدمات الشركة اليمنية العمانية للاتصالات. شكرا لأخ علي أحمد ديجان لكل ما يرسله إلينا. حقيقة تصفية الحسابات بين المرتزقة ستبقى مستمرة ومتواصلة، والأيام القادمة على ما يبدو تحمل الكثير والكثير حقيقة لهذا الشعب، لهذه الأمة، والقادم من الأيام سيثبت بأن هذا العدوان لم يأتي إلا لخراب ودمار وتفرقة أبناء اليمن، وليس كما كان يدعي هو ومرتزقته، مرتزقته الذين حاولوا أن يروجوا لما للأكاذيب، أكاذيب هذا العدو. الأخ أبو عمير من صعد يسلم علينا ويقول: عظم الله لنا ولكم الأجر بذكر استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. عظم الله لنا ولكم الأجر أخي الكريم والفاضل، سلام الله على الإمام الجواد وعلى الأئمة الأطهار من قبله ومن بعده. شبكة أخبار المسيرة توزع في هذه اللحظات، نعم، تحت شعار عيادنا جبهاتنا، مدير عام المديرية وصل نزول ميداني إلى مخاليف وعزل وقرى المديرية، مديرية دوران آنس تحت هذا الشعار. وهناك في الأخبار، نائب العام يتفقد سير إجراءات استقبال شكاوى المواطنين لهذا اليوم، الدكتور محمد الديلمي، هذا اليوم تفقد سير إجراءات استقبال شكاوى المواطنين بإدارة خدمة الجمهور، والاستقبال الشكاوى لا زال مستمر حتى هذه اللحظة. هناك اندفاع وتواصل كبير مع القاعدة الشعبية، نتمنى أن تثمر وحدة حقيقية بين كل أبناء اليمن لتشكل دافعا ورافعا لمواجهة هذا العدو في الفترة القادمة، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
باهتمامنا، بتعاوننا، باستجابتنا العملية، بتوكلنا على الله، باعتمادنا على الله، بثقتنا بالله، نصل إلى تحقيق النتائج المهمة في كل المجالات مع الصبر في واقع العمل. صبر وعمل، صبر وجهاد، صبر وبناء، صبر وتضحية، صبر وتحرك جاد وواق، وصبر وعمل حكيم، هذا سيكون له النتائج المثمرة والمهمة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق